لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بذور سلام ورجاء، هذا هو الموضوع الذي اختاره البابا فرانسيس لليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لهذا العام. إن زمن الخليقة هو مبادرة مسكونية أصبحت مألوفة وتقام من الأول من أيلول سبتمبر وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر، وكما تشير دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة في بيان لها، فإن موضوع نسخة عام 2025 وهي سنة اليوبيل والذكرى العاشرة لصدور الرسالة العامة كن مسبحا، هو السلام مع الخليقة. وقد تم اختيار نص النبي أشعيا كنص مرجعي ببلي لهذه المبادرة. وكما تم التشديد في تعليم البابا فرانسيس وأسلافه الأخيرين، فإن العلاقة بين السلام والعناية بالخليقة هي وثيقة جدا. وبالطريقة عينها، فإن العلاقة بين الحرب والعنف من جهة، وتدهور البيت المشترك وإهدار الموارد، الدمار والتسلح من جهة أخرى، هي وثيقة جدا أيضا. هذا وتحث الرسالة على الصلاة من أجل تهيئة الظروف للسلام، سلام دائم ومبني بشكل مشترك ويولد الرجاء. أما استعارة البذرة فتشير إلى الحاجة إلى التزام طويل الأمد، وتوضح الرسالة الممارسات الجيدة وبذور السلام والرجاء القادمة من مختلف القارات. أرغب في أن أشجعكم على أن تعيشوا بثقة والتزام زمن الإصغاء إلى الروح والتمييز السينودوسي. بهذه الكلمات تبدأ رسالة البابا فرانسيس إلى رهبانية الساليزيان التي تعيش من 16 من شباط فبراير وحتى 12 من نيسان أبريل، مجمعها العام 29، وتحتفل أيضا بالذكرى السنوية 50% لأول بعثة تبشيرية لدون بوسكو إلى الأرجنتين. وأعرب الحبر الأعظم الذي يقضي فترة نقاهة في بيت القديسة مرتا عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء المشاركين في هذا المجمع، وحي في رسالته الرئيس العام الجديد الأب فابيو أرتاد الذي انتخب في 25 من أذار مارس الماضي والذي تمنى له عملا جيدا. في هذه المناسبة شكر البابا أيضا الكاردينال أنخيل فرنانديس أرتيمي الرئيس العام السابق على الخدمة التي قدمها على مر السنين للرهبانية والتي يقدمها الآن للكنيسة الجامعة. ثم توقف البابا فرانسيس في رسالته عند الشعار الذي تم اختياره للأعمال، الساليزيان شغوفون بيسوع المسيح ومكرسون للشباب، وقال إنه برنامج جميل أن يكون المرء شغوفا ومكرسا وأن يسمح لمحبة الرب بأن تلزمه بشكل كامل ويخدم الآخرين بدون أن يحتفظ بشيء لنفسه، تماما كما فعل مؤسسكم في زمنه. أما اليوم مقارنة بالماضي فقد تغيرت التحديات التي ينبغي مواجهتها بعض الشيء، لكن كما أكد البابا يبقى الإيمان والحماس كما هما، تغنيهما مواهب جديدة مثل التعددية الثقافية. وفي ختام رسالته شكر البابا فرانسيس الساليزيان على الخير الذي يقومون به في جميع أنحاء العالم وشجعهم على الاستمرار بالمثابرة، وسألهم أن يصلوا من أجله، وأوكل جميع المشاركين في المجمع العام وكذلك الرهبان المنتشرين في القارات الخمس إلى مريم معونة المسيحيين لكي ترافقهم على الدوام.
عقد بعد ظهر يوم أمس الاثنين في 7 نيسان أبريل اللقاء الثالث للمجلس العادي 16 لأمانة سر السينودس العامة، وقد تركز اللقاء على مسار المرافقة والتحقق من المرحلة التطبيقية للسينودوس، أي خطة العمل التي قدمها المجلس للبابا بعد لقائهم الأخير في 10 من شباط فبراير، والتي وافق عليها البابا فرانسيس في منتصف شهر أذار مارس، بعد وقفة صلاة قادها لاب ماتيو فيراري صلى خلالها المشاركون أيضا من أجل صحة الحبر الأعظم. بدأ أعضاء المجلس بالتفكير في وثيقة الدعم المخصصة للمرحلة التطبيقية والتي من المقرر نشرها في نهاية شهر أيار مايو 2025. كما تمت مناقشة النشاطات المرتبطة بيوبيل فرق السينودوس من 24 وحتى 26 من تشرين الأول أكتوبر. وقد ترأس اللقاء الكاردينال ماريو غريتش الأمين العام للسينودوس. وخلال الاجتماع هنأ المشاركون الكاردينال جان مارك أفيلين على تعيينه مؤخرا رئيسا لمجلس الأساقفة في فرنسا. أما اللقاء القادم للمجلس العادي فسيعقد في النصف الثاني من شهر أيار مايو لمناقشة مسودة وثيقة الدعم. تم تأسيس لجنة من أجل السينودوس تابعة لاتحاد مجالس الأساقفة في آسيا، وقد اتخذت هذا القرار اللجنة المركزية للاتحاد خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في شهر آذار مارس في بانكوك كاميليان سنتر. وتهدف اللجنة إلى تعزيز التنشئة الدائمة للأساقفة حول موضوع السينودوسية وتبادل الموارد بين المجالس الأسقفية ومرافقة تنفيذ المسار السينودوسي في آسيا، وذلك أيضا بالتعاون مع هيئات أسقفية قارية أخرى. وسيرأس اللجنة الجديدة الكاردينال بابلو دافيد رئيس مجلس أساقفة الفلبين بمساعدة الأب كلارنس ديفاداس من ماليزيا كأمين تنفيذي. وأوضح اتحاد مجالس الأساقفة في آسيا أن مهمتهما تستند إلى خبرة التي اكتسبها من مشاركتهما في كلتا جلستي السينودوس حول السينودوسية اللتان عقدتا في الفاتيكان. وتضم اللجنة أيضا الأب ويليام لارو، اللاهوتية كريستينا كينغ من سنغافورة، الأب فيميل تيريمانا من سريلانكا، ستيلا باديا من الفلبين، وموموكو نيتيتش مورا من اليابان، والأب أنريكو إيو من الفلبين، والأخت لاليتا توماس من الهند. ومن بين أولى المبادرات التي ستنظمها اللجنة الجديدة ندوة للأساقفة من مختلف البلدان الأسيوية بهدف تعزيز الرؤية والممارسة السينودوسية في كنائس القارة وتعزيز أسلوب كنسي يقوم على التعاون والشمولية والانفتاح على مشاركة الجميع.
دعا أساقفة الأوروغواي إلى سن قوانين تحترم كرامة الإنسان وتعزز ثقافة الحياة، مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال القتل الرحيم. جاء ذلك في وثيقة بعنوان مواجهة نهاية الحياة بالمحبة، صدرت عن مجلس أساقفة الأوروغواي بعد انعقاد جمعيتهم العامة بين 31 من أذار مارس والرابع من نيسان أبريل عام 2025 في سياق النقاش الدائر داخل البرلمان حول مشروع قانون يهدف إلى تشريع القتل الرحيم. وشدد الأساقفة في الوثيقة على أن مجتمعنا يحتاج إلى دعم القوانين التي تمنع وتثني عن أي نوع من أنواع القتل الرحيم، مشيرين في الوقت عينه إلى التقدير للسياسات التي عززت الوصول الشامل إلى خدمات الصحة النفسية والطب التلطيفي ونظام الرعاية الوطنية، لكنهم دعوا إلى تطوير آليات فعالة تضمن استفادة جميع المواطنين من هذه الخدمات بشكل حقيقي. ويذكر أن مشروع القانون المذكور كان قد حظي بموافقة أولية من مجلس النواب خلال الدورة التشريعية السابقة في عام 2022، إلا أنه لم يمر في مجلس الشيوخ. ومع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في 15 من شباط فبراير وقبيل تسلم حكومة الجبهة الواسعة مقاليد الحكم في الأول من آذار مارس، عاد الموضوع ليتصدر النقاش العام. وأكد الأساقفة في وثيقتهم أنه من غير المقبول أخلاقياً الإصرار على العلاجات الطبية غير المجدية أو المبالغ فيها أو غير المتناسبة والتي تهدف فقط إلى إطالة حياة المريض بأي ثمن رغم غياب فائدة حقيقية. وفي المقابل شددوا على أن التسبب المتعمد في موت المريض ليس مقبولاً أخلاقياً، مؤكدين أن الطبيب لا يجب أن يشارك أبداً في أي تصرف يؤدي عمداً إلى إنهاء حياة إنسان آخر. وتتمحور الوثيقة حول مبدأ كرامة الإنسان كقيمة مطلقة لا يمكن التنازل عنها، وتؤكد أن هذه الكرامة لا تعتمد على الحالة الصحية أو الاجتماعية للفرد، بل على انتمائه الإنساني وحده. ويرى المؤمنون أن كل إنسان محبوب من الله بشكل غير محدود، مما يضفي عليه كرامة لا تفقد تحت أي ظرف. وتنطلق الوثيقة من منظور فلسفي وأخلاقي تعتبر فيه أن الحياة ليست مجرد مسيرة بيولوجية، بل هي عطية تتجاوز الوجود الجسدي المحض. فالحياة رغم ما فيها من جمال تحوي أيضا تحديات ومعاناة وموت، لذلك من الضروري أن تعزز المجتمعات وعيا جماعيا يتبنى ثقافة الاحتضان والحماية والمرافقة، لا سيما في المراحل الأخيرة من الحياة، من خلال دعم العائلة وتعزيز الطب التلطيفي وتوفير الدعم الروحي. وفي هذا السياق أبرز الأساقفة أهمية الطب التلطيفي كوسيلة فعالة لمرافقة المرضى في مراحلهم الأخيرة بكرامة، ويتميز هذا النهج بإنسانيته وسعيه لتخفيف الألم وتقديم العزاء للمريض وعائلته بدون اللجوء إلى إطالة الحياة على حساب جودتها. وأشاروا إلى أن التسكين التلطيفي يشكل خيارا علميا وأخلاقيا في الحالات التي يعاني فيها المريض من آلام لا تستجيب للعلاج، إذ يهدف إلى تقليل مستوى الوعي بشكل مضبوط بموافقة المريض أو عائلته بدون أن يكون هدفه إنهاء الحياة بخلاف القتل الرحيم. أما من الناحية القانونية فحذر الأساقفة من أن تشريع القتل الرحيم سيشكل تغييرا جذريا في القيم التي توليها المجتمعات لحياة الإنسان، معتبرين أن مثل هذا التشريع من شأنه أن يضعف مبدأ أن الحياة البشرية هي حق أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التصرف فيه. وأكدوا أن هذا التوجه يتناقض مع مبادئ الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستشهدت الوثيقة بتجارب دول أخرى قامت بتشريع القتل الرحيم، مشيرة إلى أن تلك التجارب قد أظهرت مخاطر حقيقية، منها تعرض المرضى الضعفاء لضغوط خفية، وكذلك تراجع النظرة إلى قيمة حياة من لا يلبون معايير معينة لما يسمى جودة الحياة. واعتبر الأساقفة أن هذا المنحدر الخطير يجعل عددا متزايدا من الأرواح مهددة بأن تعتبر قابلة للقتل الرحيم، مما يفتح الباب أمام استبعاد منهجي لفئات من المجتمع. وختم الأساقفة بدعوة ملحة إلى توفير مرافقة شاملة للإنسان في لحظات الألم والضعف، مشددين على أهمية البعد الروحي إلى جانب الرعاية الطبية في المراحل النهائية من الحياة. وأشاروا إلى أن الكنيسة في رسالتها تقدم الرجاء والعزاء وتذكر بمعنى الإيمان بالحياة الأبدية، وفي لحظات الألم القصوى تقدم كلمات يسوع في صلاته الأخيرة: يا أبتي في يديك أستودع روحي، كنموذج للثقة والتسليم عند مواجهة الموت. ووجه الأساقفة نداءهم إلى المشرعين والمجتمع بأسره للتأمل في كرامة الحياة البشرية، مناشدين إرساء قوانين وسياسات عامة تصون هذه القيمة الأساسية، وفي ظل تطورات طبية وضغوط اجتماعية قد تهدد كيان الإنسان، شدد أساقفة الأوروغواي على ضرورة تبني نهج يعلي من قيمة العناية والاحترام ويمكن كل شخص من العيش والموت بكرامة.
اختتمت في أكرا عاصمة غانا الندوة التي نظمتها مجلس سيكام، منتدى مجال الأساقفة في إفريقيا ومدغشقر، حول رؤية الكنيسة عائلة الله في إفريقيا والجزر خلال السنوات 25 المقبلة 2025 وحتى 2050. وفي ختام اللقاء الذي عقد في 2 و3 من نيسان أبريل، تم إعداد وثيقة سترسل إلى الأساقفة لأجل إقرارها. افتتح الندوة الأب روفائيل سيمبياني جونيور الأمين العام لسيكام، وقد أقيمت في قارة توصف بأنها غنية بالطاقة الشبابية والثقافة المتنوعة والعمق الروحي، وتشهد نموا في عدد السكان المسيحيين، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات مستمرة مثل عدم الاستقرار السياسي وتدهور البيئة والتحولات الثقافية، بحسب ما ذكره الأب ألفريد بيبيدو نائب الأمين العام. هذا وقد شهدت الأعمال جلسات عامة وأخرى ضمن مجموعات عمل بإدارة الأب ألبريد نيجيجي مونديلي، وقد تم تناول 12 موضوعا موزعة على 6 أعمدة رئيسية: التبشير، التنشئة والمشاركة في المسؤولية، العدالة والتنمية البشرية المتكاملة، العناية بالخليقة، المسكونية والحوار بين الأديان، التكنولوجيا والتبشير الرقمي. وستتم مراجعة الوثيقة التي حملت عنوان رؤية الكنيسة عائلة الله في إفريقيا والجزر للسنوات القادمة 2025-2050 من قبل اللجنة اللاهوتية لسيكام، قبل تقديمها للجمعية العامة للأساقفة المقررة في تموز يوليو آب أغسطس 2025.
بمناسبة الاحتفال بيوبيل المرضى وعالم الصحة، زار رئيس أساقفة بنما المطران دومينغو أولوا مندييتا يوم الأحد الماضي 6 نيسان أبريل زار داراً لرعاية المسنين تديرها بنات القديس منصور دوبال. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وفي عظة ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي، دعا رئيس أساقفة بنما المؤسسات إلى ضمان نظام صحي كريم للأشخاص المسنين، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الحق في الصحة لا ينبغي أن يكون مرتبطا بالسن أو الوضع الاقتصادي، وقال: لقد عمل المسنون وبنوا مجتمعنا، واليوم يحكم على كثيرين منهم بالنسيان. وأضاف المطران دومينغو أولوا مندييتا رئيس أساقفة بنما أن الشباب هم المستقبل، ولكن من دون توجيه وخبرة المسنين قد يكون هذا المستقبل فارغا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس وفي العظة التي أعدها لمناسبة يوبيل المرضى وعالم الصحة وقرأها المطران رينو فيزيكيلا خلال ترأسه القداس الإلهي يوم الأحد 6 نيسان أبريل في ساحة القديس بطرس، قد قال: من المؤكد أن المرض هو من بين أصعب وأقصى المحن في الحياة، حيث نلمس لمس اليد كم نحن ضعفاء، وحتى في هذه اللحظات الله لا يتركنا وحدنا، وإذا سلمنا أنفسنا له حين تضعف قوانا يمكننا أن نختبر عزاء حضوره، يمكننا أن نوكل إليه ألمنا واثقين بأننا سنجد الرأفة والقرب والحنان. كما وتوجه الأب الأقدس في عظته إلى الأخوة والأخوات المرضى قائلا إنه يشاركهم الكثير في هذه اللحظة من حياته: خبرة المرض، الشعور بالضعف، الاعتماد على الآخرين في أمور كثيرة، الحاجة إلى الدعم. ليس الأمر سهلا دائما، أشار الأب الأقدس، لكنها مدرسة نتعلم فيها كل يوم أن نحب، شاكرين الله والإخوة على الخير الذي نتلقاه. عقد مجلس أساقفة إسبانيا من 31 آذار مارس وحتى 3 نيسان أبريل 2025 في مدريد جمعيته العامة 27 بعد المئة. وفي ختام الأعمال، وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تحدث الأمين العام لمجلس أساقفة إسبانيا المطران فرانسيسكو سيزار غارسيا ماغان خلال مؤتمر صحفي عما تم التطرق إليه خلال الأعمال. ومن بين المواضيع العديدة التي تم التطرق إليها خلال انعقاد الجمعية العامة لمجلس أساقفة إسبانيا، التوجيهات الرعوية لمجلس الأساقفة للفترة 2026-2030، وتم تسليط الضوء على مرحلة تطبيق الوثيقة النهائية لسينودس الأساقفة.
ما يزال آلاف الأشخاص في ميانمار يعانون من النتائج المدمرة للزلزال الذي ضرب منطقتي ماندلاي وسايغانغ، إذ يقيمون في مخيمات مستحدثة بعد أن دمرت الهزة الأرضية منازلهم. وقد زاد الطين بلة سوء الأحوال الجوية مع العواصف والأمطار الغزيرة التي ساهمت في تعقيد حياة هؤلاء الأشخاص المشردين، وتشكل عائقا في وجه المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأضرار التي ألحقتها بالشبكة الكهربائية. إزاء هذا السيناريو المؤلم، نشرت وكالة الأنباء الكنسية فيدس مقالا سلطت فيه الضوء على الخدمة التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية للمهجرين ومن فقدوا كل ما يملكون بسبب هذا الزلزال المدمر. ولفتت إلى أن أسقف أبرشية ماندلاي المطران مارك تين وين وبالتعاون مع الكهنة والرهبان والراهبات يسعون إلى التضامن مع المنكوبين، لاسيما الأشخاص الذين يبيتون في العراء لأنهم لم يجدوا سقفا يأويهم. وأوضحت مصادر الكنيسة المحلية أن ما ينبغي فعله بشكل ملح وطارئ هو الاعتناء بالمواطنين المتواجدين على الطرقات وإنقاذ حياة الأشخاص المشردين، مضيفة أن البحث عن الضحايا تحت الأنقاض توقف وباتت الحصيلة نهائية. وأكد متحدث بلسان الأبرشية يدعى جوزيف كونغ، أكد أن المشردين يحتاجون إلى الطعام ومياه الشرب ويواجهون خطر الإصابة بالأمراض لا سيما التنفسية والجلدية نتيجة الظروف الصحية السيئة التي يعيشونها. أضافت وكالة فيدس للأنباء أن فريقا من المتطوعين الكاثوليك المنتمين إلى أبرشية ماندالاي يقومون حاليا بجمع التبرعات، وقد باشروا في توزيع المساعدات الإنسانية الطارئة على الأشخاص المشردين شأن الطعام والمياه والأدوية والخيم والمستلزمات الصحية. وقد أجرت وكالة الأنباء الكاثوليكية مقابلة مع النائب العام على الأبرشية المذكورة الأب بيتر كي مونغ، الذي أوضح أن مشمع الكاتدرائية كاتدرائية القلب الأقدس في ماندالاي لم يسلم من الزلزال إذ تعرض للأضرار، ومع ذلك تحول اليوم إلى ملجأ يأوي العديد من ضحايا الهزة الأرضية، مشيرا إلى أن الكنيسة لا تميز بين شخص وآخر استنادا إلى الانتماء الديني أو العرقي. وأكد أن المجمع يأوي مواطنين مسيحيين، بوذيين، مسلمين وهندوس، كما أن أبناء الأبرشية يبذلون كل ما في وسعهم للتخفيف من معاناة آلاف السكان المنكوبين. هذا ولفتت وكالة فيدس إلى أن هؤلاء المتطوعين الكاثوليك توجهوا إلى منطقة ساغاينغ ليحملوا المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الهزة الأرضية، وقد رافقهم في هذه المهمة المطران تين وين الذي لم يهدأ لحظة بل يسعى بشتى الوسائل إلى تقديم العزاء والمواساة للسكان المنكوبين، كما أنه يقيم حوارا معهم ويصلي مع المشردين والمرضى. وقال بهذا الصدد الأب كي مونغ إن هذه المعاناة التي سببها الزلزال تحولت إلى مناسبة لإقامة حوار عميق بين الأديان، لاسيما مع البوذيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من السكان المتضررين. بعدها أكدت وكالة فيدس نقلا عن مصادر الأبرشية أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مشاريع لإعادة إعمار الكنائس والمراكز الرعوية، مضيفة أن الكنيسة المحلية تعمل حاليا على تقييم حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها بيت الإكليروس ومقر إقامة الأسقف، بالإضافة إلى المعهد التربوي يوحنا بولس الثاني وكاتدرائية القلب الأقدس في ماندالاي وكنائس القديس فرانسيسك سفاريوس والقديس ميخائيل والقديس يوحنا وسيدة لورد ومنصور دي بول، ناهيك عن بيت الأم تيريزا دي كالكوتا الذي يعتني بالمرضى، والمعهدين الإكليريكيين في ماندالاي وبين أولوين. في إطار هذا الوضع المأساوي شددت الكنيسة المحلية على لسان الأب جون أونغ توي، شددت على ضرورة التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، وأضافت أنها تكن الاحترام للشبان الذين سقطوا على أرض المعركة دفاعا عن البلاد والقيم السامية، لكن لابد من تطبيق هدنة شاملة وفي كل أنحاء البلاد لأن هذا الأمر يصب في صالح ميانمار وأبنائها. وختم الكاهن يقول إن الجماعة الكاثوليكية في ميانمار ترفع صوتها وتطالب بوقف إطلاق النار بعد وقوع هذه الكارثة الطبيعية، وينبغي أن تكثف الجهود من أجل وقف الحرب وتوفير المساعدة لآلاف الأشخاص المنكوبين. ومن هذا المنطلق لابد أن نبدأ بتطبيق وقف إطلاق النار لتمهيد الطريق أمام السلام وأمام مشاركة جميع المواطنين في عملية إعادة الإعمار. أصدرت 6 وكالات تابعة للأمم المتحدة بما في ذلك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أصدرت بيانا مشتركا يوم أمس الاثنين دعت فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشار البيان الأممي إلى أنه منذ أكثر من شهر لم تدخل أي سلع تجارية أو إنسانية قطاع غزة، بينما يتعرض أكثر من 2,100,000 شخص للقصف والجوع، كما أن النظام الصحي المحلي بات على وشك الانهيار في وقت تتراكم فيه إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى عند المعابر. وقال البيان أيضا إن أكثر من 1,000 طفل قتلوا أو أصيبوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول وحده بعد انهيار وقف إطلاق النار، وهو أعلى عدد يتم تسجيله في أسبوع واحد خلال العام الماضي.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.